الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. عقد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في دمشق اجتماعا مع قيادات الفصائل الفلسطينية بهدف تعزيز محور المقاومة وأمن المنطقة ومواجهة أي تهديد من قبل الكيان الصهيوني. وشدد أمير عبداللهيان على دعم إيران وبقوة لمحور المقاومة، مؤكدا أن هذا المحور لن يسمح للصهاينة باللعب بأمن المنطقة، مؤكدا أن الكيان الصهيوني يمر بأزمة أمنية سياسية واجتماعية، معتبرا سلوك رئيس الوزراء الصهيوني والتهديدات التي يطلقها الدلائل تظهر الضعف والمشاكل الموجودة في الأراضي المحتلة. استدعت الخارجية الإيرانية السفير البريطاني لدى طهران سيمون شيركليف احتجاجا على تدخل بلاده بالشؤون الداخلية الإيرانية، وسلمت الخارجية السفير البريطاني مذكرة ترفض الخطوات التخريبية، مشيرة إلى الخطط التي وضعتها لندن للجاسوس علي رضا أكبري لممارسة مهامه داخل البلاد. كما شددت المذكرة على أهمية محاسبة حكومة بريطانيا لإقامتها اتصالات تمس بالأمن القومي الإيراني، معتبرة دعمها غير المبرر للعميل أكبري قضية منافية لمزاعم إقامة علاقات على أساس الاحترام المتبادل بين البلدين. أعلنت اللجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني أن مقاتلات سوخوي 35 تصل إلى البلاد في شهر مارس آذار المقبل. وصرح عضو اللجنة شهريار حيدري أن طهران قدمت طلبات عديدة إلى موسكو لشراء أنظمة دفاع وصواريخ وطائرة هليكوبتر، موضحا أن هذه المعدات والأسلحة ستصل إلى إيران في المستقبل القريب. تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب والقدس الغربية وحيفا ضد حكومة بنيامين نتنياهو السادسة، تعبيرا عن معارضتهم لخطتها الهادفة لتغيير النظام القضائي والقانون. وردد المتظاهرون شعارات تعتبر تغيير النظام القضائي انقلابا على الديمقراطية، كما طالبوا باستقالة رئيس الحكومة بسبب ملاحقته في قضايا فساد. أفادت وسائل إعلام عبرية بإصابة 4 جنود بالجيش الصهيوني إثر انفجار وقع داخل إحدى قواعده الجوية في مدينة جنين بالضفة المحتلة. وادعى الإعلام الصهيوني أن الإصابات تراوحت بين الخطرة والمتوسطة، زاعما أن قنبلة يدوية انفجرت بيد جندي كان يعبث بها. بالمقابل نفذ مقاومون فلسطينيون هجومين بالأسلحة الرشاشة على حاجزين عسكريين لقوات الاحتلال الصهيوني في جنين والخليل. أفادت مصادر مطلعة ببدء هجرة الأجانب المنضوين في الجماعات الإرهابية بمحافظة إدلب شمال سوريا نحو أوكرانيا للانخراط بمجموعات المرتزقة لقتال الجيش الروسي. وتقول المصادر إن 10 الإرهابيين انتقلوا إلى شرق أوروبا منذ مطلع العام الحالي، مضيفة أن معظمهم من الشيشان والقوقاز والأوزبك والألبان. شهد ريف مدينة منبج بمحافظة حلب السورية تظاهرات شعبية احتجاجا على مقتل مواطن سوري من أهالي المدينة برصاص ميليشيا قسد أثناء محاولة اعتقاله. وقالت مصادر محلية أن أقارب المقتول برفقة أهالي إحدى القرى المجاورة قاموا بقطع الطرق وإشعال الإطارات المطاطية، رافضين الممارسات القمعية لمجموعة قسد في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. أطلقت وزارة الصحة اليمنية تحذيرا دوليا من مخاطر نفاذ مخزون أدوية غسل الكلى في البلاد مع استمرار العدوان والحصار. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه اللحظة أيها الأحبة، ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم آية الله الشيخ محمد مهدي الآصفي. موضوع المحاضرة: موقف الإسلام من الغزو الثقافي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم، لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نحن نواجه في هذا العصر مشكلة كبيرة وواسعة، وهي مشكلة الغزو الثقافي من قبل الغرب. نحن كمسلمين نتعرض لغزو واسع، هذا الغزو من ناحية الغرب الآن، وقد كان سابقا من جهتين، من ناحية الشرق والغرب. بعد سقوط الاتحاد السوفيتي أخذنا نستقبل هذا الغزو فقط من ناحية الغرب. هذا الغزو يستهدف عقائدنا وأفكارنا وقيمنا وثقافتنا وأعرافنا وحتى مصطلحاتنا، ولذلك يهمنا أمر هذا الغزو الثقافي الواسع الذي نتعرض له اليوم. والغزو يتم بإمكانات علمية هائلة، إمكانات علمية هائلة جدا يستخدمه الغرب اليوم في نشر الثقافة الغربية والحضارة وتصديرها إلى العالم الإسلامي بمختلف الوسائل ومختلف والعديد من الإمكانات. يستخدم اليوم الغرب فضائيات القنوات الفضائية بشكل واسع، ويستخدم شبكات الإعلام العالمية الإنترنت، ويستخدم الإعلام والصحافة والسينما وإمكانات واسعة جدا، ويدخل الغرب في هذه المعركة في هذا الغزو بإغراءات كثيرة. الفكر والثقافة الغربية والقيم الغربية اللي هي بالنسبة لنا أضداد قيم تدخل بلادنا بإغراءات فنية وإمكانات واسعة في إغراء الشباب بهذه الثقافة التي تدخل بلادنا من الغرب. إذن لابد من موقف. ما هو الموقف من الغزو الثقافي اليوم بالإغراءات الكثيرة وبالإمكانات الهائلة التي يستخدمها الغرب في تقديم، في تصدير أفكاره وقيمه إلى بلا وعقائده كذلك إلى العالم الإسلامي؟ ما هو الموقف الشرعي والإسلامي من هذا الغزو؟ هذا هو موضع الحديث. الفقهاء يبحثون هذه المسألة، وهذا البحث داخل في الأبحاث الفقهية منذ عهد قديم. عادة يبحث هذه المسألة في المكاسب المحرمة، في في طباعة ونشر وبيع وتصدير واستيراد وشراء واقتناء كتب الضلال. الفقهاء يبحثون هذه المسألة ويفتون بحرمة نشر وطباعة كتب الضلال أولا، وبحرمة تصدير كتب الضلال ثانيا، وبحرمة استيراد كتب الضلال ثالثا، وبحرمة بيع وشراء كتب الضلال رابعا وخامسا، وبحرمة قراءة كتب الضلال سادسا. هذا رأي الفقهاء، وهذا البحث موجود يبحثه صاحب الجواهر في كتاب المكاسب من كتاب الجواهر، وكذلك الشيخ الأنصاري في المكاسب المحرمة من كتابه المعروف المكاسب، وسائر الفقهاء يبحثون هذه المسألة ويذكرون أدلة كثيرة، ولا يستثنون منا إلا حالات نادرة، كما لو أن الإنسان اقتنى كتاب من كتب الضلال حتى ينقد الكتاب وحتى يتعرف على الأفكار الموجودة في الكتاب وينقد الكتاب ويعين شباب المسلمين على تسديد وتقويم أفكارهم من الأفكار التي تردنا من ناحية خصومنا الفكريين وخصومنا الحضاريين. البحث الفقهي في هذه المسألة خارج عن نطاق محاضرتنا، هذه المحاضرة ليست باللغة الفنية، يعني المحاضرة نقدمها للفكر العام، للثقافة العامة، وليست بلغة الثقافة الفقهية. لذلك نحن لا ندخل في هذه المحاضرة في البحث الفقهي وفي الأدلة التي يذكرها الفقهاء لتحريم الثقافة الضالة والثقافة المنحرفة التي ترد بلاد المسلمين. ما نقدر في هذا الحديث العام والثقافة العامة نتحدث عن الناحية الفقهية التي لا يمكن تقديمها إلا بلغتها الخاصة. فإذا نتحدث عن المسألة في إطار الثقافة العامة التي يمكن أن يستفيد منها شباب المسلمين الذين يتعرضون أكثر من أي قطاع آخر في العالم الإسلامي لهذا الغزو، والذين يستهدفون أساسا لهذا الغزو ويهمهم معرفة الموقف الشرعي أكثر من أي قطاع آخر. الشباب هم المستهدفون في هذا الغزو الثقافي بشكل أكيد. قبل أن أتحدث عن هذا الموضوع أحب أن أوضح نقطة وأبين نقطة، أن حديثنا في هذا الموضوع يختص بالذين نتفق معهم على القيم. هناك ناس ما نتفق معهم على القيم، ما نتفق معهم على أن العفاف قيمة والحياء قيمة والإيمان بالله تعالى قيمة، والإخلاص بالله والإخلاص لله تعالى قيمة. هناك ناس نختلف معهم في تحديد القيم وتشخيص القيم. خطابي اليوم ما متوجه لأولئك الذين نختلف معهم في تشخيص القيم ويختلفون معنا في تحديد القيم، الخطاب ما متوجه إلى هؤلاء، وإنما خطابي في هذه المحاضرة يتوجه إلى أولئك الذين نتفق معهم في تحديد وتشخيص القيم، نتفق وإياهم إلى أن الإيمان قيمة، الإخلاص قيمة، المعرفة قيمة، الوعي قيمة، العفاف قيمة، التقوى قيمة، الصبر قيمة، التآلف والتعارف قيمة، النصيحة والسلام قيمة. كلامي في هذه المحاضرة خطابي إلى هؤلاء فقط، لذلك ما أدخل في مناقشة القيم، وإنما أتحدث فقط عن مسألة الانفتاح على الأفكار والثقافات والقيم التي تردنا من الغرب، نستقبلها أو نحددها أو نفرض رقابة عليها. نفتح أبواب بلادنا، نفتح أبواب بيوتنا وأبواب مؤسساتنا الثقافية ومدارسنا وأبواب بيوتنا وأبواب مجتمعاتنا وصحافتنا على هذه الأفكار والثقافة التي تردنا من ناحية الغرب، أو أن نفرض رقابة مشددة على الثقافة التي تأتينا من ناحية الغرب بصورة مبدئية وبشكل يتناسب، والغزو الثقافي الذي نتعرض له اليوم نحن في العالم الإسلامي. المسألة إذن نتحدث عنها بلغة الثقافة العامة، فأقول المشكلة أوسع من مشكلة كتب الضلال. الفقهاء يبحثون المسألة في دائرة كتب الضلال، بالتأكيد المسألة اليوم أوسع، المسألة تشمل كتب الضلال، والمسألة تشمل الصحافة والمسرح والسينما، الأفلام السينمائية، التلفزيون والتمثيل والفن والشعر والأدب والقصة، وتشمل كذلك الوسائل والإمكانات الحديثة الإعلامية في الانفجار الإعلامي، في الثورة الإعلامية الحديثة والثورة المعلوماتية الحديثة التي تحققت في عصرنا. هذه الثقافة تدخل بلاد اليوم بقوة كبيرة هائلة على شبكات الإعلام العالمي، على شبكات الإنترنت العالمية من خلال القنوات الفضائية، على شاشات التلفزيون بشكل واسع جدا، ومن خلال الصحافة بالإمكانات الواسعة التي يملكها الغرب اليوم لتصدير أفكاره من أفكاره، وكذلك الأخبار والثقافة العقائدية والثقافة الجنسية والثقافة الأخلاقية والثقافة السياسية، حتى الثقافة السياسية. احنا نتعرض لغزو خبري اليوم، صياغة الخبر فن، يدخل في حقل الإعلام، ونحن نتعرض لغزو إعلامي وسياسي في نشرات الأخبار التي تأتينا من ناحية وكالات الأنباء التي تديرها عقول إعلامية وتديرها مؤسسات متخصصة في الإعلام. احنا نتعرض إذن لغزو إعلامي، غزو خبري، متعرض لغزو ثقافي، لغزو عقائدي، لغزو أخلاقي قيمي، لغزو مناقبي، لغزو. وهذا الغزو جاي يدخل في عقر بيوتنا، يدخل في عمق بيوتنا على شاشات التلفزيون ومن خلال المحطات البث ومن خلال الصحافة ومن خلال الكتاب ومن خلال المسرح والفن ومن خلال شبكات الانترنت العالمية. ما هو الموقف؟ هناك رأيان، هناك منطقان. المنطق الأول منطق الانفتاح على هذه الثقافة، والمنطق الثاني منطق فرض رقابة وتحديد ما يصلح لنا وما لا يصلح من هذه الثقافة. نفرض رقابة على هذه الثقافة التي تدخل بلادنا، نحن نحدد ما ينفعنا وما لا ينفعنا، ونأخذ ونسمح لما يدخل بلادنا المقدار اللي نريد، وما لا ينفعنا وما لا يضرنا ما نسمح له بالقدر الذي نتمكن، بالمقدار اللي نتمكن من التحديد والرقابة. نحن اليوم ما نتمكن من فرض رقابة على أمواج البث الإذاعية إلى حد كبير، ما نتمكن حتى مع التشويش، ما يمكن التشويش الإذاعي، ما يمكن فرض رقابة دقيقة على البث الإذاعي إلى بلادنا، ولكن يمكن فرض رقابة على مساحات أخرى من الإعلام، على الصحافة، على شبكات الإنترنت، على القنوات الفضائية، يمكن هذا الشيء. فإذا نحن أمام منطقين، المنطق الأول يؤمن بالانفتاح والمنطق الثاني يؤمن بالرقابة والتحديد. وأنا بينت أن خطابي وحواري مع أولئك الذين نتفق معهم في تحديد وتشخيص القيم. المنطق الأول منطق الانفتاح، أصحاب هذا المنطق يؤمنون بعدم جدوى فرض رقابة على الثقافة التي تأتينا من ناحية الغرب، ويؤمنون بشكل جدي وحقيقي أن علينا نثقف أبنائنا وبناتنا. ما من الممكن في الوقت الحاضر، ليس من الممكن في الوقت الحاضر فرض سيطرة على الثقافة التي تدخل بلادنا عبر هذه الآليات الفضائية الموجودة اليوم، عبر الآليات الموجودة اليوم، ليس من الممكن، ما نقدر. هذه الثقافة تدخل بلادنا شئنا أم لم نشأ، فتحنا لها حدودنا وأبوابنا أم أغلقنا حدودنا وأبوابنا على هذه الثقافة. نحن أمام أمر واقع تجاه هذه الثقافة، فإذا علينا أن نفكر بطريقة أخرى في مواجهة هذه الثقافة، سواء منها الثقافة العقائدية أو الثقافة الجنسية أو الثقافة الأخلاقية أو الثقافة الفكرية أو الثقافة السياسية. علينا أن نفكر بتثقيف أبنائنا وبناتنا بالثقافة الإسلامية في كل المجالات، ونسلحهم بالثقافة الإسلامية، وبعد ذلك ما نخاف عليهم من هذا الغزو الثقافي والحضاري الذي يتعرض له تتعرض له بلادنا اليوم في العالم الإسلامي. أولا لأن من غير الممكن صد هذا التيار، ما ممكن أن نغلق حدودنا على هذه الثقافة. هذه الثقافة تجينا عبر الأثير، تجينا على الفضاء من خلال القنوات الفضائية، وما ممكن السيطرة عليه. اثنين، فرض رقابة على هذه الثقافة وتحديد هذه الثقافة يؤدي إلى مردود عكسي تماما، يؤدي إلى ترغيب أبنائنا وبناتنا في هذه الثقافة الممنوعة، ترغيب بناتنا وأبنائنا في هذه الثقافة المحظورة بناء على المنطق المعروف، كله ممنوع مرغوب، كل شيء محظور الإنسان يرغب له. أما إذا فتحنا أبواب بيوتنا، أبواب مؤسساتنا الثقافية، امتلأت عيونهم وأسماعهم وثقفناهم، سوف يكون التأثير السلبي لهذه الثقافة خفيف وضعيف على عقول وقلوب شبابنا وفتياتنا. ثالثا دخول هذه الأفكار إلى بلادنا، دخول هذه الثقافة إلى بلادنا يحصنهم. الحصانة تحصل دائما في أمثال هذه البيئات، أمثال هذه الأوساط، الوسط المنيع، ما يعطي المناعة للإنسان. الإنسان إذا كان يعيش في وسط ما في أي مرض ما يكتسب المناعة. المناعة يكتسبها عندما يدخل العدو دخولا ضعيفا في جسم الإنسان في المجتمع، مع وجود قوة تحددة عند ذلك الإنسان يكتسب المناعة، كما في المناعة اللي يكتسبها الإنسان نتيجة تزريق الجراثيم في جسم الإنسان بحالة مخففة، فيكتسب جسم الإنسان ودم الإنسان يكتسب مناعة. كذلك الأفكار المعادية والأفكار المخالفة، عندما الثقافة المخالفة لثقافتنا، الثقافة المناوئة لثقافتنا، عندما تدخل في مجتمعنا، هذه الثقافة تكسبنا المناعة والحصانة منها، بعكس ما لو منعناها من بيوتنا ومؤسساتنا ومجتمعاتنا، ما راح نكتسب هذه المناعة. ثالثا النمو الفكري، شبابنا وبناتنا ما يكتسبون النمو الفكري والثقافي إلا في وسط الصراع الثقافي والفكري. عندما نفتح أبواب بلادنا، مؤسساتنا، بيوتنا على هذه الثقافة، ونسمح لهذا الصراع الفكري أن يتأجج في بلادنا، هذا الصراع الفكري بالإضافة إلى أنه يمنح أبنائنا وبناتنا المناعة، يمنحهم النمو الفكري والنمو الثقافي والنضج الثقافي والنضج الفكري. الإنسان ما يقوى إلا في وسط المعركة والصراع. هذا المنطق الأول. المنطق الأول يؤمن بضرورة الانفتاح على هذه الثقافة بهذه المبررات. المنطق الثاني يؤمن بفرض الرقابة وبالسيطرة على ما يمكن السيطرة عليه. هناك أشياء ما ممكن السيطرة عليه. نواجه أمرا واقعا، البث الإذاعي ما ممكن السيطرة عليه إلا بالتشويش، وإمكانات التشويش عادة ضعيفة. ولكن هناك شيء كثير يمكن فرض الرقابة. احنا يمكننا أن نفرض الرقابة على ما يطبع من الكتب، على ما ينشر من الكتب، على ما يطبع من الصحافة وينشر من الصحافة، على ما يدخل بلادنا من الصحافة والإعلام، على الفضائيات، القنوات الفضائية، على شبكات الانترنت. هناك مجالات واسعة جدا يمكن فرض رقابة عليه. مو مثل ما يقول أصحاب المنطق الأول، نحن نواجه أمرا واقعا ونقف وعلينا أن نقف مكتوف الأيدي ونتفرج على مأساة القيم، على مأساة الغزو الحضاري للعالم الإسلامي. ده في عندنا إمكانات كبيرة واسعة لفرض رقابة دقيقة ومشددة على ما يدخل بلادنا ومجتمعاتنا، ونسمح بما ينفع ولا نسمح بما يضرنا وما لا ينفعنا. وليس من الصحيح أن نفكر احنا نكتسب المناعة بالسماح للأفكار المضللة أن تدخل بلادنا. هذه الأفكار تدخل بلادنا بإمكانات واسعة وبإغراءات كبيرة واسعة وبوسائل تضليل وإغراء واسعة وقوية جدا. فليس من الصحيح أن نكتسب المناعة والحصانة منها من خلال السماح للعدو بأن يدخل بيوتنا ويغزون في عقر دورنا. نحن نكتسب الحصانة والمناعة والثقافة بما علمنا الله تعالى، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة بالتزكية والتعليم. أما أن نجازف نسمح للعدو أن يدخل بلادنا ونعرض أبنائنا وبناتنا للمجازفة حتى نكسبهم المناعة، هذا من أفدح الأخطاء. من الخطأ جدا أن نوصي إنسان ما يعرف السباحة أن أنت ضع نفسك في أمواج البحر، عرض نفسك، سلم نفسك لأمواج البحر حتى تتعلم السباحة. مو هيك يتعلمون السباحة، يتعلمون السباحة على شاطئ الأمان، يتعلمون السباحة على شاطئ الأمان. فإذا تمرس بالسباحة صار سباح، عند ذلك يواجه الأمواج. أما أن ننصح فتى يافع ما متعلم السباحة بعد وما متعلم مواجهة الأمواج، نقول له حتى تتعلم السباحة وحتى تنمو وحتى تقوى وحتى تتمكن من السباحة أنت سلم نفسك لأمواج البحر، هذا تفكير خطأ، مو تفكير صحيح. يعني هذا الفكر فكر غير صحيح. نحن في حياتنا الغير الثقافية أيضا نفكر بهذا الطريقة من التفكير. أنا أسأل أصحاب المنطق الأول، نحن في المساحات الأخرى من الحياة أيضا نفكر بهذا التفكير بهذا المنهج. نحن نؤمن مثلا بالتجارة الحرة، هذه فد مبدأ تجاري، التجارة الحرة. لو آمنا بمبدأ التجارة الحرة، معنى التجارة الحرة أن نسمح باستيراد اللحوم الفاسدة والفواكه الفاسدة والأدوية المسمومة والفاسدة؟ هل نسمح بذلك بدليل بحجة حرية التجارة؟ هل سمعتم في يوم من الأيام أن يسمح باستيراد الحبوب الفاسدة والأدوية الفاسدة والفواكه الفاسدة والطعام الفاسد بحجة حرية التجارة؟ مو معنى حرية التجارة السماح بالطعام الفاسد والحبوب الفاسدة واللحوم الفاسدة والأدوية الفاسدة أن تدخل بلادنا، هذا مو معنى حرية التجارة. الثقافة ما تختلف، الثقافة ما تختلف، نفس المنطق الذي يحكمنا يفرض علينا أن نفرض رقابة على الاستيراد والتصدير، بنفس المنطق نحن نواجه الثقافة التي تدخل بلادنا. وكيف احنا نتحسس تجاه الطعام الفاسد واللحوم الفاسدة وما نتحسس تجاه الفكر الفاسد والثقافة الفاسدة، الثقافة الجنسية الفاسدة اللي تدخل بلادنا ما نتحسس منها، ولكن اللحوم الفاسدة، الأسماك المعلبة الفاسدة، المعلبات الفاسدة عندما تدخل بلادنا نفرض رقابة عليها ونتحسس منها ونأخذ منها موقف ونقول ليس معنى حرية التجارة أن نسمح بالمعلبات الفاسدة أن ندخل بلادنا. ولكن لما يكون الحديث عن الثقافة الفاسدة، عن الثقافة الجنسية الفاسدة، الثقافة الأخلاقية الفاسدة، الثقافة السياسية والفاسدة والأخبار المضللة والمعلومات اللي تدخل بلادنا على شبكات الإنترنت، المعلومات التجسسية والمعلومات والمغريات الجنسية، نقول الانفتاح الثقافي مبدأ محترم، ينبغي أن نحترم الانفتاح الثقافي ونسمح لهذه الثقافة أن تدخل بلادنا حتى شبابنا ينمون وينضجون ويتكاملون وحتى يكتسبوا المناعة والحصانة من هذه الثقافة. هذا مو منطق صحيح، هذا منطق عليه مؤاخذات كثيرة. الإسلام يعارض أي تخريب، الإسلام يمنع من سياسة التخريب ولا يوافق على التخريب أبدا، سواء التخريب الاقتصادي أو التخريب الأمني أو التخريب العمراني أو التخريب التجاري أو التخريب الزراعي أو التخريب الصناعي أو التخريب السياسي أو التخريب الثقافي والتخريب الأخلاقي والتخريب في القيم والعقائد، ما يختلف عن التخريب في الزراعة والتجارة والصناعة والعمران، أبدا ما يختلف. بنفس المنطق الذي نحرم التخريب في العمران، التخريب في التركيبة السكانية، التخريب في الزراعة والصناعة، التخريب في التجارة، التخريب في الأمن والسياسة، بنفس المنطق الإسلام يحرم على الناس التخريب في الثقافة والتخريب في الأخلاق والتخريب في العقائد. وهذا النوع من التخريب من أكبر أنواع التخريب، أن نسمح لهذه الثقافة أن تدخل بلادنا وبيوتنا ومؤسساتنا بلا رقابة وبلا حدود وبلا ضوابط وبلا فرض أي سيطرة. أنا أعتقد المسألة ليست المسألة مسألة الحرية الثقافية والفكرية والاستبداد الثقافي والفكري. دعاة الانفتاح على الثقافة التي تدخل بلادنا من الغرب، يتدرعون بمبدأ حرية الفكر وحرية الثقافة. أنا أعتقد المسألة ليست مسألة حرية الفكر والحرية الثقافية والحرية السياسية أو الاستبداد الفكري والثقافي والسياسي، المسألة غير هذه المسألة، وإلا هذا مو معنى الحرية. ما نفهم معنى الحرية أن نفتح بلادنا على كل أنواع الثقافة الفاسدة التي ينتجها الغرب والتي تذمرت منها فطرة الإنسان الغربي وأفسدت وخربت فطرة وضمير الإنسان الغربي. هذا مو معنى الحرية. أنا أعتقد المسألة مسألة أخرى، مسألة الانفتاح على الحضارة الغربية والقيم. هذا الانفتاح، هناك ناس يؤمنون بمبدأ الانفتاح على الحضارة الغربية، يؤمنون بأن هذه الحضارة جيدة، ويؤمنون بأن هذه الثقافة نافعة، ويؤمنون بالأفكار والثقافة التي تردنا وتدخل بلادنا من ناحية الغرب. ما يعبرون عن حقيقة رأيهم وموقفهم من الثقافة التي يصدرها الغرب إلينا، ما يعبرون بشكل واضح عن حقيقة موقفهم، وإنما يتذرعون بحرية الفكر والحرية السياسية والحرية الثقافية بالسماح بهذا الفكر للدخول إلى بلادنا. مسألة أخرى، دول الدعاة إلى الانفتاح الثقافي والانفتاح الحضاري على الغرب، على الثقافة الجنسية والثقافة السياسية والثقافة العقائدية والثقافة الأخلاقية في الغرب، هؤلاء الدعاة يحملون رأي آخر وفهم آخر وتصور آخر غير تصورنا. ما بإمكانهم أن يعبروا عن حقيقة موقفهم، ولكن يتمسكون بشعار الحرية الثقافية والحرية السياسية لنفتح بيوتنا وصدورنا وقلوبنا ومؤسساتنا على هذه الثقافة. إذن من الأفضل أن ننتقل إلى المسألة الأخرى، والآن أحول الخطاب، أغير جهة الخطاب إلى الذين لا يؤمنون بهذه القيم وأتحدث مع هؤلاء. أقول نحن نواجه عندنا مسألتين. المسألة الأولى مسألة حوار ولقاء حضاري وثقافي وفكري وسياسي، والمسألة الثانية مسألة انفتاح واستسلام للثقافة الغربية والحضارة الغربية. أنا أفرق بين هاتين المسألتين. في المسألة الأولى رأي الإسلام إيجابي، وفي المسألة الثانية رأي الإسلام سلبي. في المسألة الأولى وهي مسألة الحوار الحضاري والثقافي والسياسي واللقاء الحضاري والثقافي والسياسي، رأي الإسلام بالإيجاب بالضرورة وبالتأكيد، ما يناقش في ذلك أحد. الإسلام يأمرنا بمثل هذه الحوارات واللقاءات الحضارية في ظروف أمينة، في ظروف أمن فكري والثقافي والسياسي. يقول تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. الله عز وجل يأمرنا بالحوار، الجدال يعني الحوار، الله عز وجل يأمرنا بهذا الحوار، يأمرنا بهذا اللقاء. ولكن ويعطينا كذلك أدب اللقاء، أدب اللقاء بالتي هي أحسن. فإذا الله عز وجل يأمرنا بالحوار، ويأمرنا كذلك، يعطينا كذلك أدب الحوار بالتي هي أحسن، حتى تكسبون، وحتى تكسبون الموقف الحضاري والفكري والثقافي والسياسي. ويأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتعارف، الله عز وجل يريد من عندنا أن نتعارف. خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذا التعارف، التعارف يعني اللقاء، التفاهم، هذا التلاقي، هذا اللقاء والتعارف والتفاهم الله يريد. لتعارفوا، مبدأ من مبادئ الإسلام التعارف، التعارف يعني اللقاء، اللقاء بين أفكار مختلفة، بين توجهات فكرية وسياسية وحضارية وثقافية وأخلاقية متعددة. وليس معنى اللقاء والتعارف التعارف بين الأفراد والجماعات المتحدة في الفكر والثقافة. التعارف معناه اللقاء بين الجماعات، المجاميع المختلفة في الفكر والثقافة والحضارة والفهم السياسي والموقف السياسي. فإذن الله عز وجل يأمرنا، يريد من عندنا التعارف، ويريد من عندنا أن نستمع. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ما يريد من عندنا رب العالمين أن ننغلق، ننغلق ونعرض، نستمع. الذين يستمعون القول، نستمع وننفتح وناخذ، ولكن نتبع الأحسن، يعني نستخدم ما آتانا الله تعالى من عقل وقلب في فرز الصحيح عن الفاسد، في فرز الباطل عن الحق، في فرز الضلال عن الهدى، في فرز المستقيم عن المنحرف، في فرز النور عن الظلام، في فرز القيم عن أضداد القيم، فيتبعون أحسنه. الله يريد من عندنا كل ذلك، وليس من شك في ذلك، ولكن مع فرض ظروف أمنية، ظروف أمنية، أن يكون اللقاء في ظروف أمينة من الناحية الثقافية والسياسية، وأن يكون الاستماع في ظروف أمينة، أن يكون الجدال والحوار في ظروف أمينة، وأن يكون الاستماع في ظروف أمينة، وأن يكون اللقاء والتعارف في ظروف أمنية. هذا الذي يريده الله سبحانه وتعالى. والذي يرفضه الإسلام أن ننفتح، نفتح بيوتنا ونفتح قلوب شبابنا وأسماعهم وأبصارهم وعيونهم وأسماعهم وهم غير محصنين، وهم لا يملكون القوة الكافية، وما موفري لهم نحن بعد الأمن الكافي، أن نعرضهم لهذه الزوبعة من الإغراءات والأفكار المنحرفة والضالة، ونفتح بيوتنا ونفتح مكتباتنا ومؤسساتنا ومدارسنا ومجتمعنا على الثقافة الجنسية والثقافة الأخلاقية والثقافة الغربية اللي تأتينا من ناحية الغرب. هذا غير صحيح. احنا ينبغي أن يتم هذا اللقاء ولكن في ظروف أمنية كاملة. الله عز وجل يريد الأمن للمسلمين، يريد لهم الأمن السياسي، ويريد لهم الأمن الفكري، ويريد لهم الأمن الثقافي، ويريد لهم الأمن التجاري، ويريد لهم الأمن المالي، الأمن في دمائهم، الأمن في أعراضهم. من مبادئ الإسلام الأمن والسلام، والدولة الإسلامية مسؤولة عن توفير الأمن والسلام للمجتمع، فيأمنهم على دمائهم ويأمنهم على بيوتهم، الدولة تأمنهم على أموالهم وتأمنهم على دمائهم وتأمنهم على أعراضهم وتأمنهم على أبنائهم وتأمنهم على عوائلهم وتأمنهم على تجارتهم وتأمنهم على بيوتهم. البيت مكان أمين، ما يدخل فيه غير من غير استئذان. اتأمنهم على بيوتهم، اتأمنهم على تجارتهم، وتأمنهم كذلك على عقائدهم وأفكارهم وثقافتهم. الدولة الإسلامية مسؤولة عن الأمن، اتأمنهم على ما يسمعون وعلى ما يرون، اتأمنهم على ما يسمعون من الخبر، من البيانات، من الأخبار، من المذياع ومحطات البث، وتأمنهم كذلك، تعطيهم الأمن الخبري والأمن فيما يرون والأمن فيما يسمعون والأمن في الثقافة وما يأخذون من الثقافة. هذا الأمن الله عز وجل يريده، كما أن الله تعالى يريدنا للأمن التجاري، أن تتم التجارة في ظروف أمنية. إذن الإسلام، موقف الإسلام من اللقاء الحضاري واللقاء والحوار الحضاري والثقافي بالإيجاب، ومن الاستسلام للثقافة والحضارة التي تأتينا من الغرب عبر الفضائيات وعبر شبكات المعلومات، موقف سلبي. أنا أذكر مثال وأختم هذا الحديث، أقول من الخطأ أن الإنسان يجلس في بيته ويغلق أبواب البيت على نفسه وما يسمح لأحد أن يدخل عليه في البيت، وما يسمح لعائلته أن تخرج ولأبنائه أن يخرجوا من البيت. تسأل ليش؟ يقول حتى أحصن نفسي وأحصن أبنائي وأحصن بناتي من الآخرين. هذا خطأ، أن يسيج الإنسان نفسه وعائلته بسياج كامل لا يدخل عليه أحد ولا هو يخرج إلى أحد، لا يدخل أحد إلى عائلته ولا تخرج عائلته إلى أحد. هذا خطأ، بالتأكيد خطأ، مهما كانت الحجة، بحجة المناعة، بحجة الحصانة، هذا برنامج خطأ. هذا الخطأ الأول. والخطأ الثاني أن الإنسان يبقي باب بيته مفتوح للسراق وللمجرمين والقتلة نص الليل ويروح ينام بحجة الانفتاح. الانفتاح ضروري، والإنسان ينبغي أن ينفتح على الآخرين، فيبقي باب بيته مفتوحا على المجرمين والسراق منتصف الليل، وهو وعائلته يروحون ينامون ويقولون سياسة الانفتاح هي السياسة الصحيحة. هذا أيضا خطأ بالتأكيد. كل منهما خطأ، الأول خطأ والثاني خطأ. الصحيح اللقاء، والصحيح الحوار، والصحيح الاستماع، ولكن مع فرض رقابة ومع تحديد ما يدخل الإنسان، يدخل بيت الإنسان، وتحديد ما يأخذ الإنسان المسلم من الثقافة، وفرض الرقابة على فرض السيطرة على شبكات الإنترنت، وفرض الرقابة والسيطرة على القنوات الفضائية، وفرض السيطرة والرقابة على ما يدخل بلادنا من المطبوعات، من الصحافة ومن الكتب، ومن الجرائد، وفرض الرقابة على ما يطبع وينشر في بلادنا من الكتب ومن الصحافة فما يوافق قيمنا وأخلاقنا وأفكارنا نسمح له، وما يؤدي ويسبب إلى تضليل وإغراء شبابنا وبناتنا نمنع منه. الحل الصحيح هو اللقاء الإيجابي والحوار الإيجابي والاستماع الإيجابي والانفتاح الإيجابي، والخطأ هو فقدان الرقابة وفقدان السيطرة والاستسلام للثقافة التي تدخل بلادنا من دون حدود ومن دون ضوابط ومن دون رقابة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أيها الأحبة، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء المرحوم آية الله الشيخ محمد مهدي الآصفي. نسألكم الدعاء.
على خدي دموع الشوق الجريح العذاب، تباغتني أمام البدر في الليل الحزين، معاناتي بكاء القلب من طول الغياب، وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين. على خدي دموع الشوق يجريها العذاب، تباغتني أمام البدر في الليل الحزين، معاناتي بكاء القلب من طول الغياب، وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين. ما بين اعتذاراتي أسراب السنين، ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين. ما بين اعتذاراتي أسراب السنين، ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين. حزني حين تنساني بحر دون شطاني، يا مشكاة أوطاني طال الاغتراب. كلما هم الدعاء مني يطلب الإيابة، ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابا. كلما هم الدعاء مني يطلب الإيابة، ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابا. يا أنيس وحدتي، يا مدار لهفتي، يا أنيس وحدتي، يا مدار لهفتي، عن سؤال أدمعي وجفني لم أجد جوابا. بقلبي يا طبيب الروح للشوق احتداء، وفي صدري أفاق البوح كالجرح العميق، فهبني يا أمير الحب من ماء الغمام، وخذ مني صدى الأمواج والقلب الغريق. هل سرتك أعمالي أم كانت عناها؟ يا شلال آمالي يا وعد السماء، هل سرتك أعمالي أم كانت عنا؟ يا شلال آمالي يا وعد السماء، يا نجم الهدايات.